أو من قبيل حفر مخصوص على الصفر.
فعلى أي حال هذا هو القصر بحسب الإصطلاح البلاغي. القصر بحسب الإصطلاح البلاغي هناك يأتيكم بأن له أدوات من قبيل إنما، من قبيل إلا مثلا، من قبيل بل، من قبيل تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم، وما شاكل ذلك. خب، فبعض الأصوليين كما ذكرت لكم ساوق بين الحصر البلاغي وبين الحصر الأصولي، وبالتالي اضطر إلى إنشاء مفهوم جديد وتأسيس مفهوم جديد لا يندرج ضمن مفهوم الحصر، وهو ماذا؟ هو مفهوم الاستثناء. هنالك في علم البلاغة يأتيكم بأن من أدوات القصر البلاغي الاستثناء، لكن لا مطلق الاستثناء، وإنما هو خصوص الاستثناء المسبوق بالنفي. إذا كان عندنا استثناء مسبوق بالنفي فإنه ماذا؟ فإنه يكون من أدوات القصر البلاغي من قبيل وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، ولكن الاستثناء غير المسبوق بالنفي. هذا بحسب الاصطلاح البلاغي ماذا؟ ليس قصرا، ليس حصرا، ولكنه استثناء بحسب الاصطلاح الأصولي يفيد فائدة ماذا؟ فائدة الحصر. فحينئذ من ساوقوا بين مفهوم الحصر الأصولي وبين مفهوم الحصر البلاغي اضطروا إلى تأسيس مفهوم جديد عنونوه بعنوان مفهوم الاستثناء. وأما من قالوا بأن مفهوم الحصر بنظر الأصولي يعم حتى الاستثناء وليس خصوص ماذا؟ خصوص القصر البلاغي، فحينئذ هم لم يحتاجوا في المقام إلى تأسيس مفهوم جديد، بل اكتفوا بذكر هذه المفاهيم الستة، وأحدها مفهوم الحصر بما يشمل مفهوم الاستثناء. إذن الاستثناء غير المسبوق بالنفي، وإن كان يفيد فائدة الحصر من قبيل فشربوا منه إلا قليلا، الآية المباركة التي ذكرها المصنف، فشربوا منه إلا قليلا، هذا يفيدنا ماذا؟ فائدة الحق. فإن الآية المباركة تفيدنا حينئذ بأن جماعة قليلة من الشاربين لم يشربوا، أو من الأشخاص لم يشربوا وتحصرهم، فإذا هي الآية تفيد فائدة الحق، ولكنها ليست بداخلة في الحصر والقصر البلاغي. فمن عمم العنوان قال على أي حال بأن مفهوم الحصر يشمل هذا ويشمل هذا كما صنع ذلك المصنف. خب، بعد إيضاح المقصود من العنوان نسأل أن الحصر له مفهوم أو ليس له مفهوم. البحث حول أن الحصر هل يفيد المفهوم أو لا يفيد المفهوم أنا أتصوره هكذا، ولعلكم لو راجعتم مبحث القصر من البلاغة أيضا يتضح لكم الأمر جليا. أنا أتصوره هكذا، أن الأصوليين كان نظرهم منصبا على ما ذكره البلاغيون، وبما أن بعض ما ذكره البلاغيون لا يفيد حقيقة ماذا؟ حصرا، لذلك اضطر الأصوليون أن يبحثوا حول مفهوم الحصر، أن الحصر له مفهوم أو ليس له مفهوم. وبعبارة أخرى، كأن النزاع عند الأصولي أصلا ليس هو في كبرى أن الحصر له مفهوم أو ليس له مفهوم، هذا أنا الذي أتصوره. النزاع عند الأصولي ليس في كبرى أن الحصر له مفهوم أو ليس له مفهوم، وإنما نزاعهم كل النزاع في الصغرى، يعني أن هذا لذلك، وقد أشار المصنف إلى ذلك أيضا، لذلك من ضمن الأقوال الموجودة في المسألة هو التفصيل في ثبوت المفهوم بحسب أدوات الحصر. فإن بعض أدوات الحصر قد تفيد الحصر، بعض الأدوات لا تفيد الحصر. نفسها تلك الأداة التي تفيد الحصر تارة تفيد الحصر على بعض معانيها وتارة لا تفيد الحصر على بعض معانيها، من قبيل إلا مثلا، فإن إلا قد تأتي صفة فلا تفيد حصرا، بينما قد تأتي استثنائية مسبوقة بنفي فتكون ماذا؟ مفيدة للحصر. فحينئذ الذي أظنه جدا أنهم نزاعهم في المقام ليس نزاعا في الكبرى، وذلك لأنه متى ما ثبت أن الحكم في قضية من القضايا محصور مقصور على علة معينة أو على عنوان معين أو على موضوع معين، فإن ذلك بالضرورة ماذا؟ يفيد مفهوما، وإلا لا معنى للحق. لماذا؟ لأنه لو كان المراد من الحاصر هو حصر شخص الحكم بالموضوع، وهذا لا يحتاج إلى حصر، شخص الحكم لا يحتاج إلى استخدام أداة الحصر من أجل حصره بماذا؟ بالموضوع، بل نفس تركيبه على الموضوع يفيد ماذا؟ يفيد انتفاءه بانتفاء الموضوع وانحصاره به من غير حاجة إلى أداة الحصر. إذن فالإتيان بأداة الحصر لا بد أن يكون لثمرة، لا بد أن يكون لفائدة، وتلك الفائدة إنما هي حصر علة الحكم بهذا الموضوع، حصر علة الحكم بهذا العنوان المعين. فالذي ينتفي حينئذ بعد انتفاء ذلك الموضوع هو طبيعي الحكم، زنقه لا شخصه، لأن شخص الحكم لو كان معلقا على موضوعه فإن ذلك لا يحتاج إلى حصر، أصلا الإتيان بأداة الحصر لا فائدة له حينئذ. وبالتالي فمتى ما تحقق الحصر في أداة من الأدوات فلا ريب في ثبوت المفهوم. لماذا؟ حينئذ لتلك الجملة التي استخدمت فيها تلك الأداة. إذن نزاعهم ليس منصبا على ماذا؟ على كبرى ثبوت المفهوم. لماذا؟ للحصر، بل متى ما تم الحصر ثبت المفهوم بالضرورة، إنما هو النزاع كله نزاع صغروي. ولو راجعتم ما كتبه الشيخ المظفر في المقام فإنه لعله يكون وافيا وموضحا للصورة بشكل جيد. ولذلك الذي أريد أن أؤكد على هذه الجهة، يعني حتى من التزم مثلا بأن الحصر لا مفهوم له، الآن أنا غير متأكد من كلام السيد الخوي، ما راجعته قريبا، ولكن أظن هكذا، من التزم بأن الحصر لا مفهوم له أكد في بحث مفهوم الحصر وفي غيره على أننا متى ما استفدنا التحديد، يعني أن المتكلم كان في مقام التحديد، كان في مقام الحصر، يريد أن يحصر هذا الحكم بهذه العلة أو بهذا الموضوع أو بهذا العنوان، يثبت له المفهوم بالضرورة. فالذي أظنه جدا من خلال كلماتهم متشعبة هو هذا، أن النزاع في المقام ليس نزاعا كبروي، وإنما هو نزاع صغروي، وإلا فإن أصل الكبرى أن الحصر إذا تحقق له مفهوم بضميمة النكتة التي ذكرناها وهي لغوية حصر شخص الحق، حينئذ ماذا؟ حينئذ يثبت المفهوم للحاصر. هذا خلاصة الكلام في هذا المفهوم. يبقى عندنا مفهومان، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. أما مفهوم العدد فلا كلام طائل فيه. مفهوم العدد عندما يأتينا عدد في كلام، كما لو قال المولى مثلا صلاة المغرب 3 ركعات، أو قال صلاة العشاء 4 ركعات، أو قال أقل الحيض 3، متى ما جاء العدد في كلام للمولى، فهل يفيدنا وجود هذا العدد مفهوما بحيث إذا انتفى ذلك العدد نقيصة أو زيادة ينتفي ذلك الحكم عنه أو لا؟ فالحيض لو زاد عن 3، الآن نترك الحيض، الصلاة لو قلت صلاة المغرب عن 3، فحينئذ هل ينتفي الوجوب عنها؟ لو زادت عن 3 هل ينتفي الوجوب عنها أو لا؟ هذا هو النزاع بينهم في هذا المقام. قالوا بأن الأعداد عندما تجيء في كلام المولى فمجيئها في كلام المولى على نحو. النحو الأول أن تأتي، أن يأتي العدد لا بشرط، لا من ناحية الزيادة ولا من ناحية النقيص، يعني إنما يؤتى بالعدد من باب التقريب مثلا، أو من باب المثال، أو من باب التغليب، أو من أي باب آخر، فهو لا بشرط لا من ناحية الزيادة لا من ناحية النقيصة. كما لو قال مثلا كما هو في الآية المباركة: وإن تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم، وما شاكل ذلك، ما أذكر بقية الآية. وإن تستغفر لهم 70 مرة، قالوا هنا ذكر 70 إنما هو من باب ماذا؟ من باب الكناية عن ماذا؟ عن الكثرة، لا من باب الحصر. فحينئذ استغفر لهم 70 أو 80 أو أقل من ذلك، فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك لا يؤثر شيئا. ذكر العدد هنا إنما هو من هذا الباب لا من باب الحصر. وتارة هذا نحو، وهذا لعله كثير في مثلا في صلاة الليل، مثلا في القنوت، في قنوت الوتر، أن يدعو لأربعين مؤمن. الدعاء لأربعين مؤمن في مثل هذه الموارد ليس مأخوذا على نحو التحديد، بمعنى أنك تدعو لأربعين فلا تزيد ولا تنقص، بل هو لا بشرط من ناحية الزيادة ومن ناحية النقيصة، وإنما لعله ذكر لأن الأقل الفضيلة تتناسب مع هذا العدد. وإلا فإنه فلو قال ائت بأربعين، اذكر ادعو لأربعين مؤمن أو استغفر لأربعين مؤمن، لا يعني ذلك عدم جواز الاستغفار لما هو أقل أو لما هو أكثر. فذكر هذا العدد وأمثاله كثير في لسان الشارع يقال أنه لا بشرط من ناحية الزيادة ومن ناحية النقيصة، أو بشرط بلي. النحو الثاني هو ذكر العدد في الكلام بشرط لا من ناحية الزيادة ومن ناحية النقيصة، لا بشرط، بشرط لا، يعني بشرط عدم الزيادة وبشرط عدم النقيصة. تارة بشرط عدم النقيصة يكون، تارة يكون بشرط عدم الزيادة، تارة يكون بشرط عدم الزيادة وماذا؟ والنقيصة. بشرط عدم النقيصة كما هو في 3 أيام الحي، بشرط لا من ناحية النقيصة، بل بشرط لا من ناحية النقيصة. تارة بشرط لا من ناحية ماذا؟ من ناحية الزيادة، كما هو في ماذا؟ كما هو في الحيض أيضا بالنسبة إلى 10 أيام. تارة بشرط لا من ناحية الزيادة والنقيصة كما في أعداد الفرائض، فأعداد الفرائض مشروطة من ناحية الزيادة من ناحية النقيصة. الكر مثلا 3 أشبار ونصف على التعريف المشهور، هذا شرط أيضا عددي من ناحية ماذا؟ من ناحية النقيصة، لو زاد لا يضرنا ذلك، إنما الضرر في ماذا؟ في نقصه، فهو لا بشرط لا من ناحية النقيصة. قالوا بأن الأعداد إذا كانت من قبيل النحو الأول لا مفهوم لها، وإذا كانت من قبيل النحو الثاني فلها ماذا؟ فلها مفهوم. فعندما يقول المولى إذا بلغ الماء قدر كرا لم يمجس شيء، والكر 3 أشبار ونصف، فلو نقص عن 3 أشبار ونصف فإنه ماذا؟ ينجسه شيء، وهكذا. إذن يفرق بين نحوين من أنحاء الأعداد. وعلى أي حال هنا النكتة تقريبا، النكتة في هذا المفهوم مع المفهوم السابق نكتة واحدة، وهي قضية الحصر والتحديد. إذا أحرزنا أن المولى في مقام التحديد والحصر يثبت ماذا؟ يثبت المفهوم، وإلا لا يثبت، كما هو حتى في مفهوم الحصر. هناك في مفهوم الحصر إذا أحرزنا بأنه في مقام الحصر يثبت، وإلا لو استخدم أداة الحصر ولكنه ماذا؟ ليس بصدد ماذا؟ ليس بصدد الحصر، أحرزنا ذلك بقرينة خارجية. وإنما هو بصدد حصر إضافيا كما يعبرون، لا بسبب حصر حقيقيا، فلا يثبت المفهوم. يبقى المفهوم السادس وهو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب مر علينا سابقا بأنه الفرق بينه وبين مفهوم الوصف أن مفهوم الوصف يعتمد فيه الوصف على موصوف مذكور في الكلام، بينما في مفهوم اللقب ماذا؟ يؤتى بالوصف غير معتمد على موصوف، فيقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلو زال مثل هذا الوصف ماذا؟ لا يبقى هنالك موضوع حتى نبحث عن بقاء طبيعي الحكم له أو زوال الطبيعي بزوال ماذا؟ بزوال الوصف، بل هو وصف غير معتمد على موضوع، فإذا زال هو نفسه الموضوع يزول شخص الحكم ماذا؟ تبعا له. لذلك قالوا بأن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم قاطبة، فلم يقل أحد من الأصوليين بثبوت المفهوم له. هذا خلاصة الكلام حول بحث المفاهيم. أكو شيء واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قد يطلق الحصر ويراد به ما اصطلح عليه علماء البلاغة عن الذي قسموه إلى قصر الموصوف على الصفة، مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وقولك إنما العالم من عمل بعلمه، وقصر الصفة على الموصوف كقوله لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وإنما القائم زيد، فهذا كله قصر بلاغي. وقد يطلق ويراد به كل ما يدل على اختصاص الحكم بموضوع خاص وإن لم يكن حصرا عند علماء البلاغة، في قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا. قلت لكم بأن هذا مع أنه استثناء إلا أنه ليس بداخل في القصر البلاغي، لأن هناك مشروط الاستثناء بسبقه بالنار، حيث دل على وقوع الشرب من الجميع واختصاص عدم الشرب بالبعض وهو القليل. ومورد البحث هو الثاني، أعني كل ما يستفاد منه الاختصاص حسب متفاهم العرف. وإذا عرفت هذا فاعلم أن النزاع في المقام في أنه هل الحصر يدل على انتفاء الحكم عن غير الموضوع المذكور في الكلام، مثلا قوله تعالى إنما أنت منذرون، هل يدل على نفي سائر الصفات عن الرسول عدا كونه منذرا، وكذا إذا قال إنما القائم زيد فهل يدل على نفي القيام عن غير زيد؟ فبعض قال بالإثبات والبعض الآخر بالنفي مطلقا والبعض الآخر بالتفصيل بين الكلمات التي تستعمل في الحصر، فقال بالإثبات في بعض دون بعض. مفهوم العدد إذا جعل وصف خاص، والظاهر يريد عدد خاص مو وصف، هذا الوصف في غير محل التعبير. إذا جعل عدد خاص موضوعا لحكم خاص، فهل يدل ذلك على انتفاء الحكم عن غير ذلك العدد أم لا؟ أم الوصف مجيء به مرة أخرى لا معنى؟ فمثلا إذا قال صم 9 أيام من كل شهر، 3 في الأول وثلاثة في الوسط وثلاثة من الأخير، فهل يدل ذلك على نفي الحكم من الوجوب أو الاستحباب أما عدا تلك الأيام، بحيث لو ورد دليل على وجوب أو استحباب باقي الأيام لكان ذلك الدليل معارضا لهذا الدليل الأكثر على أنه لا يدل عليه وهو الحق. قلنا المعروف هو التفصيل بين نحوين من أنحاء العدد. مفهوم اللقب، المقصود باللقب في المقام كل وصف أو ذات أخذ موضوعا في الحكم، كل وصف من قبيل والسارق والسارقة، أو ذات من قبيل أكرم ماذا؟ أكرم زيدا، أو أكرم مثلا عليا، أو أكرم فلانا من الناس. فهنا الذي أخذ موضوع للحكم هو ماذا؟ هو نفس الذات. أكرم زيدا نفس ذات زيد أخذت موضوعا للحكم بالإكرام. ومعنى مفهوم اللقب هو هل ثبوت الحكم لموضوع ما يدل على انتفاء ذلك الحكم عن غيره؟ مثلا إذا قيل زيد قائم فهل يدل على نفي القيام عن غيره؟ الحق كما عليه الأغلب أنه لا يدل، وإلا لكان قولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول دالا على نفي الرسالة عن غيره. والحمد لله رب العالمين.